الجامعة الافتراضية السورية، أصول المحاكمات المدنية 1 للدكتور محمد واصل. الوحدة التعليمية 10 بعنوان رفع الدعوى وتبليغها. الدرس الثاني، تقدمت مبادرة ضوء بصوت مريم علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 167 إلى الصفحة 175. تبليغ الدعوة، تبدأ الخصومة في الدعوة من تاريخ قيدها، إلا أنها لا تعد مكتملة ولا تنعقد إلا بعد تبليغها للخصم الآخر. وتقوم فكرة التبليغ أو الإعلان على احترام حق الدفاع الذي يعد مقدسا في نظرية الدعوة، لأنه من المسلم من حيث المبدأ العام أنه لا يجوز أن تحكم على شخص دون إبلاغه بما هو مطالب فيه، ودون تمكينه من أن يدافع عن نفسه بالحجج التي يرى أنها كفيلة برد مطالب خصمه. لذلك يعد إبلاغ الدعوة من الضمانات الموضوعة لمصلحة الخصوم ولمصلحة العدالة، وهو يعني تسليم استدعاء الدعوة ومرافقاتها للمدعى عليه بالطرق أو بالطريق الذي حدده القانون، وهو الوسيلة الرسمية الوحيدة التي يبلغ بها الخصم إجراءات الخصومة في جميع مراحلها، وبذلك تترتب عليه الآثار القانونية في نظرية المحاكمة. لذلك سنعرض الأحكام المتعلقة بالتبليغ وبياناته والآثار التي تترتب عليه في الأجزاء الآتية. 1. أحكام التبليغ. تقضي أحكام التبليغ بيان ما هو المقصود بالتبليغ، ومن هي الجهة التي تطلب التبليغ، ومن يتولى مهمة التبليغ، ومتى يتم التبليغ، وما هي البيانات التي يجب تضمينها محضر، سند أو مذكرة التبليغ، وكيف يتم التبليغ، أو إلى من يسلم محضر التبليغ. هذا ما سنبينه وفق الآتي. أولاً، تعريف التبليغ. يعرف التبليغ بأنه الوسيلة القانونية التي تثبت إجراء عمل قانوني من إجراءات الخصومة أو إجراء من إجراءات الأصول المتبعة أمام المحاكم، لأنه لا يجوز إثبات حصول أي من أعمال المحاكم إلا بصورة خطية. كما يمكن أن يعرف بأنه سند أو محضر يتم تحريره وفقاً لأشكال محددة نص عليها القانون، ويكون حجة في إثبات وقوع إبلاغ مضمونه للخصوم، ولا يطعن فيه بغير التزوير، وأن كل إجراء يتم من قبل المحكمة لا يعد موجوداً بالنسبة للخصم في الدعوى إلا إذا ثبت علمه به من خلال الإعلان. ثانياً، طلب التبليغ. يقضي المبدأ أن التبليغ لا يحتاج إلى طلب من أحد بوصفه يدخل في إجراءات المحاكمة والفصل في الخصومات، وهذا من عمل المحاكم وواجباتها، وعليه فإنه يتعين على كاتب المحكمة تحرير محضر التبليغ فور وصول ملف الدعوى إليه، وأن يرسله في الحال إلى رئيس المحضرين أو إلى جهة من الجهات التي أناط بها القانون مهمة التبليغ كي تقوم بواجبها بإجرائه وفقاً لأحكام القانون، إلا أن هذا لا يمنع ذوي الشأن القيام بتحرير محضر التبليغ على أن يقوم كاتب المحكمة بالتوقيع عليه بعد مطابقته على بيانات الدعوى، وأن يقوم هذا بدوره بتسليمه إلى قلم المحضرين. كما لا يوجد ما يمنع قانوناً من قيام صاحب المصلحة بإرشاد المحضر إلى موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعين في استدعاء الدعوى، ولا سيما مع عدم وجود الخرائط اللازمة والكافية لبيان العنوان الذي يمكن المحضر من الوصول إليه في سهولة ويسر. كما يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الكتاب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن وبإحالة من الكاتب بالعدل المختص، ويتم ذلك وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات. ثالثاً، المكلفون بالتبليغ. يقضي المبدأ القانوني أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية، ويجوز لكاتب المحكمة أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه، ويمكن أن يتم أيضاً عن طريق العاملين بالبريد إذا كان التبليغ بواسطة البطاقة البريدية أو الرسالة المسجلة مع إشعار العلم بالوصول. وعلى هذا يتولى مهم التبليغ استدعاء الدعوى وإجراءات المحاكم على اختلاف درجاتها وفق الآتي. 1. محضرو المحاكم. يقوم محضرو المحاكم في المناطق الإدارية التي يوجد فيها تعيين مثل هؤلاء الموظفين بمهمة تبليغ محاضر التبليغ إلى ذوي الشأن على وجه الحصر، ولا يصح أن يقوم بهذه المهمة في المناطق المذكورة غيرهم مع الأخذ بالحسبان الفقرات الآتية. 2. كاتب المحكمة. يمكن أن يقوم بمهمة التبليغ للأوراق القضائية التي تصدر من المحكمة كاتب الضبط فيها وفي دائرة عمل المحكمة أي مقر المحكمة أثناء الدوام الرسمي، وبشرط أن يكون الشخص المطلوب تبليغه أو وكيله معروفين تماما من قبل الكاتب المذكور. 3. رجال الضابطة العدلية. يقصد برجال الضابطة العدلية أفراد الشرطة والدرك وكل من سمي لهذه الوظيفة من رجال المكافحة في الضابطة الجمركية أو مأموري الحراج، إلا أن مذكرات تبليغ سندات المحاكم فتوجه إلى مدراء المناطق والنواحي ورؤساء مخافر الشرطة ليقوموا بتبليغها وإعادتها إلى المحكمة قبل موعد الجلسة كي تنتج مفاعيلها القانونية، ولا يصح توجيه محاضر التبليغ إلى أقسام الشرطة لتبليغها إلا في المناطق التي لا يوجد فيها محضرون. 4. رجال الشرطة العسكرية. يعد رجال الشرطة العسكرية من الضابطة العدلية التي تنحصر مهمتها في المسائل المتعلقة بالجيش والعاملين في الوحدات العسكرية، وبالتالي فإن تبليغ أفراد الجيش والقوات المسلحة أينما كانوا وفي أي موقع لا يكون إلا عن طريق الشرطة العسكرية، وبالتالي لا يصح تبليغهم عن طريق المحضرين أو الشرطة المدنية أو من قبل كاتب المحكمة. أما إذا قاموا بتوكيل أحد المحامين للحضور عنهم أمام المحاكم، عندئذ يتم تبليغ الوكيل وفق الأصل من قبل المحضرين أو كاتب المحكمة. 5. موظفو البريد. يقوم موظفو البريد بالتبليغ إذا قررت المحكمة المختصة الموافقة على التبليغ بالبريد المضمون مع إشعار بالوصول، وهذا يكون في الحالات الآتية: ألف، إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا. ب، إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سوريا ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. ج، في جميع الأحوال التي نص القانون على التبليغ بهذه الطريقة. 6. التبليغ بالطريقة الرسمية. يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الرسمية حيث ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الدول العربية مباشرة من المحكمة المختصة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها، ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في تلك الدولة كأنه قد تم في دولة طالب الإعلان أو التبليغ. وفي الحالات جميعها التي يكون فيها التبليغ عن طريق المحضرين، إذا كان مكان التبليغ خارج الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوة، يتم إرسال الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها من أجل إيعاز المحضرين بالتبليغ والإعادة. أما إذا كان التبليغ عن طريق المحضرين، فإن رئيس المحكمة أو رئيس الديوان المختص يقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالتبليغ مباشرة لإجراء المقتضى القانوني. 4. بيانات محضر التبليغ. يجب أن يتضمن محضر التبليغ مجموعة من البيانات كي يكون صحيحاً وسليماً ومنتجاً لآثاره القانونية، وهي: 1. اسم المحكمة التي صدر محضر التبليغ عن دائرتها بشكل واضح يمنع الالتباس أو الغموض، وإذا كانت المحكمة مشكلة من عدة غرف أو دوائر فيجب تحديدها. 2. الاسم الكامل للمدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه، وذكر الممثل وصفته مسألة مهمة في عملية التبليغ، فلا يجوز أن يذكر أن طالب التبليغ هو المحامي فلان دون أن يذكر اسم الخصم الذي يمثله. 3. الاسم الكامل للمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله قانونا إذا كان لا يملك أهلية التقاضي. 4. موضوع التبليغ. ويقصد بموضوع التبليغ سببه، فهل هو استدعاء دعوة تتضمن مطالبة بدين أو أي حق مالي آخر، أم هو مجرد مذكر دفاع. 5. الاسم الكامل لمن سلمت إليه صورة محضر التبليغ وصفته مع توقيعه أو بصمته على النسخة الأصلية لمحضر التبليغ بما يفيد باستلام الصورة مع تثبيت الامتناع عن الاستلام في حال حصوله. 6. التاريخ. يجب أن يذكر التاريخ الذي تم فيه التبليغ باليوم والشهر والسنة والساعة، وذلك لمعرفة بدء سريان المواعيد بحق المعلن إليه والوقوف على زمن إجراء الإعلان لبيان فيما إذا وقع خلال الفترة المسموح بها قانونا أم لا. 7. الاسم الثلاثي للمحضر الذي قام بالتبليغ مع توقيعه على أصل السند وصورته المسلمة المبلغ إليه، مع الإشارة إلى أن حجية سند التبليغ أو محضر الإعلان ورسميته تستمد أصلاً من توقيع المحضر وتوقيع أو بصمة مستلمه. لهذا يجب التنويه إلى أن التبليغ يكون صحيحاً إذا احتوى على توقيع أو بصمة حية أي أصلية لكل من المستلم والمحضر، ولو كان محضر التبليغ صورة ضوئية. أما إذا كان مجرد صورة ضوئية فلا يعتد به قانوناً ولا يرتب الآثار القانونية للتبليغ الصحيح. كما يجب أن نشير إلى أنه يتوجب دائماً إرفاق صورة عن مستندات التبليغ كافة مع محضر الإعلان حتى لا يكون رفض استلامه من الموجه إليه مسوغ قانوناً. خامساً، أوقات التبليغ. يقتضي المبدأ القانوني أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة 7 صباحاً ولا بعد الساعة 6 مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية، لأن الأشخاص يكونون في مثل هذه الأوقات في حالة راحة، إضافة إلى أن الجهات العامة في الدولة تكون في حالة عطلة. ومع ذلك فقد أجاز المشرع التبليغ في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة، لأن تلك الأوقات ليست مقدسة إذا كان ليس هناك من فرصة سانحة للتبليغ إلا خارج أوقات الدوام الرسمي أو في أوقات الحظر، وإن عدم التبليغ قد يلحق الضرر بالشخص المطلوب تبليغه. وفي الأحوال جميعها فإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه ما دام المبلغ إليه لم يدعي أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها. سادساً، كيفية التبليغ. ينتج الإعلان آثاره القانونية إذا تم تسليمه إلى أشخاص محددين نص عليهم القانون على سبيل الحصر ووفقاً لأوضاع قانونية محددة. وقد فرق المشرع بين تبليغ الشخص الطبيعي وتبليغ الشخص الاعتباري والأشخاص النظاميين أو الخاضعين لقيود خاصة، وإن كان قد وضع قاعدة عامة في تبليغ الأوراق القضائية تقضي بأن يتم في موطن الشخص المطلوب إعلانه. ومع ذلك سوف نبين كيفية تبليغ كل من الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي والأشخاص النظاميين وفق الآتي. 1. تبليغ الشخص الطبيعي. يقصد بالشخص الطبيعي الإنسان الذي يصح أن يكون خصما في الدعوة ويتم إبلاغه بالدعوة أو بأية أوراق قضائية بواسطة محضر التبليغ أو الدعوة عن طريق تسليمه بإحدى الوسائل أو الطرق الآتية. ألف، التسليم للمطلوب تبليغه شخصياً. يقتضي المبدأ العام في التبليغ أن يقوم الأشخاص المكلفون به بتسليم محضر الإعلان إلى المعلن إليه بالذات أينما وجد بعد التأكد من هويته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع على الاستلام ثبت المحضر ذلك على أصل الإعلان وينتج الإعلان آثاره من ذلك التاريخ، إلا أن تبليغ المخاطب بالذات إحدى مذكرات الدعوة أثناء وجوده في مكان ما لا يعني أن المكان أصبح موطنا له. ب. التسليم في الموطن. إن الطريق الطبيعي لتسليم محضر أو مذكرة أو سند التبليغ هو ذهاب الموظف المختص بالتبليغ إلى موطن المطلوب إعلانه أو تبليغه والمبين في سند الإعلان، وهو المكان المعتاد لإقامة الشخص. وتشمل كلمة الموطن في صدد التبليغ كل موطن سواء كان دائماً أم مؤقتاً أم قانونياً أم مختاراً أم موطن أعمال. وعلى المحضر أن يوضح سبب عدم تبليغ مذكرة الدعوة إلى المطلوب تبليغه بالذات في موطنه تحت طائلة البطلان. وعلى هذا يجب تبليغ المخاطب للموطن سواء كان سكناً أم محلاً للعمل، لأن المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة يعد موطناً صالحاً لتبليغ مذكرات الدعوة، وأن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة إجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما أن التبليغ تم مستوفياً لكافة الشرائط القانونية، وإلى من يجوز تبليغه بدلاً عنه في الموطن المذكور، ويكون التبليغ في قضايا الإيجار للمأجور ما لم يثبت علم المؤجر أن المستأجر لا يقيم في المأجور كالمستودع مثلاً وأنه يقيم في مكان آخر معروف، إلا أن دائرة الموظف لا تعد موطناً له ولا يصح تبليغه فيها إلا إذا كان موجوداً بذاته بحسبان أن الموظفين الآخرين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعدون وكلاء عنه ولا مستخدمين لديه. وعندما يذهب موظف التبليغ إلى موطن المدعى عليه يكون أمام إحدى الاحتمالات الآتية: 1. وجود المطلوب تبليغه بالذات. يقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتسليم محضر التبليغ إلى المطلوب إبلاغه بالذات في موطنه بعد التثبت من هويته، فإذا امتنع المخاطب عن الاستلام والتوقيع على ما يشعر بذلك بعد أن تفهم مضمونه أو استلم الشق الخاص به وامتنع عن التوقيع على الاستلام دون الموظف المختص ذلك على محضر التبليغ، ويعد عندئذ مبلغا بمضمون السند وتسري بحقه الآثار القانونية المترتبة عليه. 2. عدم وجود المطلوب تبليغه ووجود وكيل له. يقضي المبدأ أن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وأن الوكيل في هذه الحالة يجب أن يكون مقيما مع المخاطب، أي في موطنه، وإن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم إلى شخص آخر يكون موطن وكيله معتمدا في تبليغ الأوراق، لأن التوكيل للخصومة يعطي الوكيل حق تبلغ الأوراق القضائية، ويجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه، إلا أنه ليس مجرد وجود الوكالة موجبا لتبليغ الوكيل إن لم يستعملها في نفس درجة الخصومة، ويعد التبليغ باطلا، كما أنه ليس للوكيل أن يحضر في الدعوة دون علم موكله، وأن التبليغ لمذكرات الدعوة يختلف عن الحضور أمام المحاكم، إذ أن دور الوكيل في التبليغ هو تسلم صورة محضر التبليغ والأوراق إلى الأصيل، وعلى ذلك فإنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إبلاغه في موطنه ولا وكيله في الموطن المذكور، وكان له وكيل، ففي هذه الحالة على المحضر أن يتحقق من صفة الشخص من حيث الاطلاع على هويته ووكالته، وأن يتحقق من أهليته، وبعدها يعرض عليه استلام صورة محضر التبليغ والتوقيع على الأصل، فإذا رفض ذلك ثبت الواقع على أصل السند، ولا يشترط في الوكيل أن يكون ساكناً مع المطلوب إعلانه في دار واحدة، وإن تبليغ الوكيل له نفس مفعول تبليغ الأصيل، وامتناع الوكيل عن التبليغ بحجة تبليغ موكله بالذات يعد تبليغاً دون الحاجة إلى إجراء آخر، ولا يعد التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل تبليغ موكله بالذات أو أحد الوكلاء الآخرين، بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ. لذلك ذهب الاجتهاد القضائي لأن تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الأصيل، لكن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولا، وتبليغ المحامي بواسطة محامي غير وكيل ولكنه مقيم معه في المكتب نفسه يعد إجراء باطلا، كما لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوة، ومع ذلك فإن المحامي المتمرن ينوب حكما عن أستاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر، ورفضه التبليغ يجيز إجراء التبليغ بطريقة الإلصاق. 3. عدم وجود المطلوب تبليغه ووجود مستخدمه. يذهب الشخص المكلف بالتبليغ إلى موطن المخاطب إلا أنه لم يجده، بل وجد مستخدمه، ويقصد بالمستخدم كل من يعمل في خدمة المخاطب بأجر مهما كانت الصفة التي تطلق عليه، سواء كان موظفا أم عاملا أم خادما أم حارسا أم طباخا، فعندئذ على المحضر أن يذكر في سند التبليغ أن مخاطب المذكرة ليس موجودا، وبالتالي تم تبليغ المذكرة إلى مستخدمه فلان، ولا يصح التبليغ للمستخدم إلا بعد التأكد من صفته ومن أهليته. وقد وجد المشرع أن في علاقة التبعية القائمة بين المستخدم ورب عمله ضمان كافي لتوصيل سند التبليغ إلى الشخص المعني به، وعلى ذلك فإن المعمل يعتبر موطنا للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وإن تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعد إجراء صحيحا، وكذلك تبليغ مستخدم الوكيل، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة أخيه دون بيان صفته لأن المعمل غير معد للإقامة، كما أنه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص، إلا أنه لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه أو صاحب عمله إذا كان غائبا، وأن التبليغ إلى مستخدم الشقيق باطل. 4. عدم وجود المطلوب تبليغه ووجود قريب له. يقضي المبدأ القانوني أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم النسخة الثانية من محضر التبليغ لمن يكون ساكنا معه من الأصول مهما علو، ويدخل فيها أولئك الأب والأم والجد والجدة وجد الجد وجد الجدة أو الفروع مهما نزلوا، والأبناء بنين وبنات والأحفاد وأحفاد الأحفاد أو الزوج أو الزوجة أو الإخوة أو الأخوات، ويشترط في صحة التبليغ الآتي: ألف، أن يدل ظاهر من تسلم الأوراق على أنه أتم 18 من عمره. ب. أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم. ج. أن يكون ساكنا مع المطلوب تبليغه في دار واحدة أو دار يضمها إطار واحد. كما لا يصح تسليم محضر التبليغ إلى غير من ورد ذكره أعلاه، لأن ذلك ورد على سبيل الحصر والاستثناء، وخلافا للأصل الذي يقضي بتسليمه إلى الشخص المعني بالذات أينما وجد. وعلى المحضر أن يتحقق في حال عدم إيجاده الشخص المطلوب تبليغه في المحل المعين في مذكرة الدعوة المراد تبليغها من الشخص الذي يجوز له التبليغ عنه والساكن في المحل المذكور، وأن الشخص المطلوب تبليغه يقيم معه في المحل نفسه، وأن مصلحته لا تتعارض مع مصلحة المذكور، كما لو كان الشخص الموجود في المكان هو المدعي نفسه مثلا. لهذا فإن المادة 22 من قانون أصول المحاكمات حددت الأشخاص الذين ينوبون قانونا عن المخاطب في التبليغ، وكانت الزوجة التي وقع تبليغ المخاطب اليمين بواسطتها تدخل في عدادها أو لا، وليس من فرق بنظر القانون بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وبين إجراءات تبليغ نص اليمين، إذ إن ما ورد في المادة المذكورة وردا مطلقا يعد عاما وشاملا لجميع إجراءات التبليغ، وأن نيابة الأشخاص قائمة على صلة القربة والسكن مما اعتبره واضع القانون كافيا في إيصال العلم، وبالتالي فإن نيابتهم هذه محصورة بإمكانية التبليغ وليس معناها أنهم وكلاء المخاطب، لأن التوكيل لابد له من أصل يتبع لأصوله في الخصومة، لذا يجب أن يشار في مذكرة التبليغ المسلمة إلى ابن المدعى عليه إلى سنه ومكان التبليغ، وإلى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان، وإذا ثبت أن ابن المخاطب كان قاصراً عندما تبلغ عن والده الإخطار خلافاً لشرح المحضر يجعل التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً يلحق بالحكم المؤسس عليه، وأن التبليغ إلى الزوجة يوجب ذكر أنها بالغة 18 تحت طائلة بطلان مذكرة التبليغ، ولا يصح تبليغ الزوج عن الزوجة في الدعوة التي يرفعها عليه بالتفريق ولا العكس لتعارض المصالح، كما أنه على الموظف المكلف بالتبليغ أن يورد شرحاً في مذكرة التبليغ أن المخاطب يقيم مع القريب الصالح الذي تم تبليغه بواسطته أو العكس، وإلا كان التبليغ باطلا لافتقاره إلى الأسس القانونية الواجب توفرها في التبليغ، وبالتالي لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودا في الخدمة العسكرية آنئذ، وأن ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من أفراد العائلة الصالحين للتبليغ مما يجعل التبليغ باطلا. والحماة ليست من الأشخاص الذين يعد التبليغ إليهم قانونياً، إلا أن تبليغ المخاطب بواسطة أخيه الساكن معه في دار واحدة يكون صحيحاً، لأن رابط الأخوة مع المساكنة كافي لتأمين إيصال التبليغ إلى مخاطبه، وفي جميع حالات تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوة بالوساطة يجب أن توجه إليه مذكرة إخطار بأنه إذا لم يحضر جلسات المحاكمة أو لم يكلف بذلك من يمثله قانوناً ستكون المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقه، وإلا كان القرار صادراً في غير قضاء الخصومة. 5. عدم وجود من يصلح للتبليغ. إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم محضر التبليغ وجب أن يسلمه إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة، وعلى المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين، وقد شرع التبليغ بطريق الإلصاق للشخص الذي لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له، ويجري تبليغه لصقا لاحتمال عودته وللعلم بالتبليغ خلافا لمن قطعت علاقته بها، عندئذ فلا يصح تبليغه بطريق الإلصاق، ولا يكفي أن يذكر في مذكرة التبليغ أنه جرى بواسطة المختار، بل يجب أن يلصق المبلغ بياناً على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه أن صورة الإخطار سلمت إلى المختار، وكل ذلك في حال غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه بالتبليغ، فإذا خلت مذكرة التبليغ لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ والتوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته فإن التبليغ يغدو باطلاً، ولا يجوز تبليغ المستأجر أوراق الدعوة في المأجور لصقاً إذا كان المؤجر على علم بعدم إقامة المستأجر به لأسباب اضطرارية. نهاية التسجيل ونهاية الدرس الثاني.